ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نكون قد فرغنا من تفسير نص هذا الجزء الأخير من المصحف، فمن سورة الأعلى إلى نهاية المصحف هذا نصف الجزء الأخير، يعتبر الحزب 60 من كتاب الله تبارك وتعالى. وربطا لما مضى بما نحن فيه، أعيد عليكم قراءة السورة كاملة إن شاء الله، ثم أبدأ في تفسير ما بقي منها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وسورة الأعلى كما ذكرت في الدرس الماضي سورة مكية، وآياتها 19 بحسب ما هو مثبت في المصاحف. وهذه السورة عرفنا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأها في المحافل والمجامع، كان يقرأها في صلاة الجمعة، وكان يقرأها في صلاة العيد. فكان يقرأ في الركعة الأولى من صلاتي العيد والجمعة بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. وهاتان السورتان بينهما جامع واضح، خاصة مع اشتمالهما على النصح والتذكير، على العظة والموعظة. ففي سورة الأعلى قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي سورة الغاشية قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فبين السورتين جامع. كذلك في سورة الأعلى تذكير بآيات الله في الكون الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وفي سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ففي كلتا السورتين تذكير بآيات الله في الكون وبنعمه وآلائه، وكذلك في كلتا السورتين تذكير باليوم الآخر، تذكير بيوم الحساب. فإن الله عز وجل قال في سورة الأعلى: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وفيه قوله تعالى أو وفيها قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى. وفي سورة الغاشية قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فهذا ذكر لما في الآخرة من النعيم ومن الجحيم، من الجنة ومن النار. فبين السورتين جامع مشترك واضح. وقد بلغنا من تفسير سورة الأعلى إلى قول الله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقلت إن هذه الآيات تشبه تلك الآيات التي في سورة الغاشية وجوه تشبه تلك الآيات التي في سورة الغاشية: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ففي هذه السورة: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وفي سورة الغاشية: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فعبر سبحانه عن خلود الكافرين في النار بأنه العذاب الأكبر. وفي سورة الأعلى وصفها الله سبحانه بأنها النار الكبرى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ففهمنا في سورة الغاشية أن النار ناران وأن العذاب عذابان، أن العذاب ينقسم إلى قسمين، فإن الله قال: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهناك عذاب أصغر وهو للموحدين الذين استحقوا العقوبة ودخلوا النار بذنوبهم. وفي سورة الأعلى بين سبحانه أن الكافرين إنما يصلون النار الكبرى، فوصفهم الله بالصلي، أنهم يعذبون بصلي جهنم. وكذلك ليست هذه النار نارا عادية، وإنما هي النار الكبرى، وإنما هي النار الكبرى. فالكافرون المخلدون في جهنم يعذبون ويصلون النار الكبرى. قال تعالى:
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ولهذا فإن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يفرقون بين الموحدين المستحقين للعقوبة وبين الكافرين المخلدين في النار. نعم كلاهما يدخل النار، ولكن الكافر الذي اجتمع فيه إعراض القلب مع إعراض الجوارح، الذي اجتمع فيه كفر الاعتقاد مع كفر العمل، هذا له العذاب الأكبر، هذا يصلى النار الكبرى. أما الموحد الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، الذي لا يمكن أن يعتقد اعتقاد الكافرين وإن شابههم في بعض أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، فلعله زنى، والزنا ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات الكافرين. لعله شرب الخمر، وشرب الخمر ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات الكافرين. لعله كذب، وليس الكذب من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات الكافرين. لعله وقع في أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات الكافرين. فهذه وإن كانت من أفعال الكافرين وقد يصدق عليها أنها كفر، إلا أن هذه جميعا من كفر العمل وليست من كفر الاعتقاد. فمن شابه الكافرين في بعض أفعالهم أو أعمالهم ولكنه خالفهم في العقيدة فهذا موحد، هذا موحد، وإن وقع منه ما يصدق عليه أنه كفر فهو كفر عمل وليس كفر اعتقاد. فهذا كما شابه الكافرين في بعض الأمور في الأعمال والأفعال والأقوال، فإنه يشابههم في الآخرة فيجتمع هو وهم في نار جهنم، ولكن ليس ذنبه كذنبهم وليس خطأه كخطأهم. وإن صدق على بعض ما يفعله أنه كفر فليس كفره ككفرهم، فإن كفره أصغر وإن كفرهم أكبر. فاستحق الكافر الكفر الأكبر أن يعذب بالنار الكبرى، والكافر الكفر الأصغر يعذب في النار الصغرى. استحق الذي كفر الكفر الأكبر أن يعذبه الله العذاب الأكبر. أما هذا الذي مات على كفر دون ذلك الكفر الأكبر فإنه وإن عذبه الله في جهنم فإنه عذاب عارض وليس عذابا دائما، فإنه عذاب مؤقت وليس عذابا مستمرا مستقرا. فهو كما شابه الكافرين في الدنيا في بعض الأعمال يشابههم في الآخرة في بعض العذاب، لكنه لا يستمر العذاب في حقه كما يستمر العذاب في حق الكافرين المكذبين. وهو من أهل الجنة وليس من أهل النار، وإن دخل النار فدخوله عارض عابر. ثم بعد ذلك بعد أن يقضي فترة العقوبة يخرج من النار إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين، ثم يدخله الله مسكنه الدائم، مسكنه الذي لا يغادره بعد ذلك أبدا. فهو من أهل الجنة وإن وجد في النار لبعض الفترة أو المدة أو لبعض الوقت أو الزمن، فإنه ليس من المخلدين في النار، ليس من الماكثين فيها أبدا الآبدين ودهر الداهرين، ليس ممن يلازمونها ويستقرون فيها دائما وأبدا. فهو كما قلت ليس كهؤلاء الذين كفروا باليوم الآخر وكفروا بالكتب المنزلة وبالأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالحق من عنده، ولا يمكن أن يظلم الله الناس لا يمكن أن يسوي بين موحد ومشرك، بين مؤمن وكافر، فلكل ذنبه بحسب ذنبه وبحسب جرمه لكل عقوبته وعذابه. هذا تفصيل مهم جدا ويتجنبها الأشقى. وبين الله أن هذا الذي تجنب الموعظة إنما هو الأشقى، وهو معرف بالألف واللام، وكذلك موصوف بصيغة المبالغة، فإنه وإن كان هناك من يصدق عليه أنه شقي، إلا أن المكذبين هم أشقى الخلق، فليس في الخلق من هو أشقى منهم. فالعاصي لا شك أنه له نصيب من الشقاء، فمنهم شقي وسعيد، أما الشقاء المستمر فهو شقاء الكافرين، وأما السعادة الدائمة فهي سعادة الموحدين المطيعين لربهم المؤمنين حقا وصدقا. فالأشقى هو الذي يتجنب الخير ويعرض عنه ولا يقبله ويتجنبها الأشقى. والمؤمنون وإن كثرت ذنوبهم فإنهم ينتفعون بالموعظة وينتفعون بالتذكرة. من كان في قلبه أدنى مثاقيل الذرات من الإيمان فإنهم إن ذكروا فإن الموعظة تؤثر فيهم وإن الموعظة تنفعهم، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا كنا نعلم أن الإيمان يزيد وينقص فلا شك أن انتفاع الإنسان بالموعظة والذكرى سيكون على قدر ما في قلبه من الإيمان، فبقدر ما في قلبه من الإيمان بقدر انتفاعه بالذكرى، لأن الله ربط بين الانتفاع وبين الإيمان، قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلى قدر إيمانك على قدر انتفاعك. فنقول إنها نسبة طردية، نقول إنها نسبة طردية، إذا زاد الإيمان زاد الانتفاع بالذكرى، وإذا نقص الإيمان قل الانتفاع بالذكرى، وإذا فقد الإيمان فلا انتفاع بالذكرى. إذا زاد الإيمان زاد الانتفاع بالذكرى، وإذا نقص الإيمان نقص الانتفاع بالذكرى، وإذا فقد الإيمان فلا انتفاع بالذكرى. فهنا لا بد أن نفهم أن الإنسان الذي في قلبه أدنى مثاقيل الذرات من الإيمان ينتفع بالموعظة، ينتفع بالذكرى. يكفي أن المؤمن لا يرد الموعظة ولا يرد الحق، فهو قابل له وإن كان مفرطا فيه، وإن كان مفرطا أو متساهلا. أما الكافر فإنه مكذب، ولهذا فلا أشقى من الكافر، ولهذا قال تعالى: ويتجنبها الأشقى. من هذا الأشقى؟ هذا الذي يختم له بالشقاء الدائم: وما أشقاه الذي يصلى النار الكبرى. فإنه يصلاها ويصلى النار الكبرى، يصلى النار المعرفة بالألف واللام، وهي النار الكبرى التي لا تفنى ولا تبيد، التي لا تفنى ولا تنتهي، فهو يعيش فيها عيشة في غاية البؤس والتعاسة، فلا هو يحيا فيها حياة كريمة ولا هو يموت فيستريح. قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، بل إنهم كما قال رب العزة: يسألون الموت فلا يتقبل ذلك منهم، يسألون الموت فلا يتقبل ذلك منهم ولا يستجاب لهم، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. كما في الآية الأخرى: قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. والمقصود أنهم يعيشون في تلك النار، لا هم يحيون حياة طيبة ولا هم يموتون فيستريحون. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم يبين الله سبحانه أن المفلحين الفائزين هم الذين ينتفعون بالذكرى قد أفلح من تزكى. من المفلح؟ المفلح هو الذي يرتقي بنفسه ويطهر نفسه ويرتفع بمستواها ويعلو بها إلى مستوى يحبه الله ويرضاه. كلما ذكر تذكر، وكلما وعظ اتعظ، وكلما وجه توجه، وكلما نصح انتصح. فهو يريد لنفسه الخير، ويريد لنفسه العلو، ويريد لنفسه الارتفاع عن ان يكون مثل البهائم والحيوانات، عن ان يكون مثل شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قد افلح من تزكى، وهذا يشبه ما مر بنا في سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فهذا يشبه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، وهنا يقول رب العزة في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى. قد أفلح من زكاها، وهنا قد أفلح من تزكى، قد أفلح من طهر نفسه وارتفع بمستواها ورقي بها حتى ينال رضا الله عز وجل. ولما كان الله هو الأعلى، فمن أراد رضاه فلا بد أن يعلو بنفسه. لما كان الله هو الأعلى، فما دمت تريد رضا الأعلى لا بد أن تطلب العلو، لا بد أن تطلب الارتفاع. ولهذا فإن الجنة علو وارتفاع، فمن أراد رضا الأعلى لا بد أن يطلب الأسمى، ولا بد أن يطلب الأعلى. أما الذي يرضى لنفسه بالانحطاط ويرضى لنفسه بالسفل فهذا إنسان لا خير فيه. ولهذا إياكم أن تتأثروا بدعاوى الكافرين الذين يسمون المادية رقيا وحضارة، ويسمون القيم والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح انحطاطا وتأخرا. لا تتأثروا بهذه الدعاوى ولا تغتروا بها، فإن هؤلاء لا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيئا. كلما كان الإنسان ماديا كالحيوانات والبهائم لا هم له إلا شهوة البطن وشهوة الفرج، هذا يسمونه رجلا راقيا. وأما إذا كان همه الآخرة فإنهم يسمونه رجعيا ومتخلفا ومتأخرا وما إلى ذلك. فالرقي في طاعة الله، والسفل في معصيته، الرقي في الإيمان بالله، والانحطاط في تكذيبه والكفر به وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر. كما قال تعالى في المؤمنين أولئك هم خير البرية، وقال في الكافرين أولئك هم شر البرية. قد أفلح من تزكى، أفلح يعني نجح فاز، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفلاح والنجاح. فلا فلاح إلا في طاعة الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعض أهل العلم قال في هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا إنها في صدقة الفطر، يخرج الصدقة ثم يصلي، وهذا بعيد، وهذا بعيد. الآية أعم من ذلك، والمقصود أن البعض قال هذا قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاته وذكر اسم ربه فصلى، أي صلى صلاة العيد. وكما قلت إن الآيات أعم من ذلك، بل إن الآيات مكية، إن الآيات مكية، وهذا فيما أعلم قبل أن تفرض صدقة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أما الصلاة فإنها فرضت في مكة كما تعلمون ليلة الإسراء والمعراج. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الذي اتجه إلى طريق الخير، الذي ارتفع بنفسه عن مستوى البهائم المنحطة التي تمشي على أربع ووجوهها إلى أسفل. فالمؤمنون كما رزقهم الله قامة منتصبة فإنهم عرفوا إكرام الله لهم، وعرفوا أن الله ميزهم عن سائر الحيوانات والبهائم. فهذه الحيوانات التي هي في خلقتها تنظر إلى أسفل، هذه البهائم كرم الله الإنسان عنها، فخلق الإنسان وسواه وعدله، فكأن الله سبحانه جعل هذه القامة آية وعبرة حتى تنظر نظرة بعيدة، حتى تعرف أن بعد هذه الحياة حياة أخرى. ولذلك قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. المؤمن يعلم أن الله كرم الإنسان، خلقه فسواه فعدله، فهذا الذي يمشي سويا يفترض فيه أنه يرى بعيدا، يرى ما هو مقبل عليه. أما ذلك الذي رضي بأن يكون مثل البهائم لا يرى إلا تحت قدميه، لا يرى إلا تحت قدميه، فهذا إنسان سافل، هذا إنسان سافل. وأما المؤمن فإنه عال مكرم مفلح، فإنه يرى بنظر ثاقب، ينظر أمامه ما هي آخرة هذه الحياة، أين يذهب به هذا الطريق. قبل أن يضع قدمه على الطريق لابد أن يعرف آخر الطريق. فلا فلاح ولا نجاح إلا في طاعة الله. والله سبحانه يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهنا صفات المؤمنين المفلحين أنهم يرقون بأنفسهم. المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون سافلا ولو اجتمع الخلق على الانحطاط. كثير من الناس يتأثر بما يراه، يرى الناس يرضون بالدون فيقول: وأنا كمان أحط رأسي مع الرؤوس، يا عم اللي يعملوه الناس أعمل معهم وأفعل مثلهم. إياك أن ترضى بالدون، إياك أن ترضى بالدنية. حتى لو رأيت كل من حولك قد رضوا بذلك فلا ترضى لنفسك بذلك. المؤمن يتزكى، يرقى بنفسه، فإذا رأى الناس انغمسوا في الشهوات وغلبتهم الشبهات وتحكمت فيهم الأهواء وأصبحوا عبادا لبطونهم وفروجهم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك. كيف يكون عبدا لبطنه وهي جزء منه؟ كيف يكون عبدا لفرجه وهو جزء منه؟ أيرضى بأن يعبد كله بعضه؟ أيرضى بذلك يعبد جزءا منه؟ أيكون عبدا لبطنه؟ يذل نفسه من أجل بطنه؟ يعبد المخلوقين من أجل فرجه؟ إنها لحياة دنيئة، إنها لحياة سافلة منحطة. المؤمن لا يرضى ذلك. المؤمنون يطلبون العلو ويطلبون الرقي، ولا يرضون أن يعيشوا مثل ما تعيش البهائم. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. نعم صحيح، يتمتعوا ويأكلوا، يقول لك يا سلام الناس اللي هناك دي هي العيشة، هم عايشين فعلا، ولكن كيف يعيشون وكيف يتمتعون وكيف يأكلون؟ ربنا قال يتمتعون، نعم يتمتعون، ولكن كيف هذا المتاع؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. متاع ولكنه مثل متاع البهيمة والعياذ بالله، فلا هم للأنعام إلا في بطونها وفروجها، وهذا رضي لنفسه أن يكون همه كذلك، لا هم له إلا بشهوة البطن وشهوة الفرج، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أما المؤمنون فإنهم يرتفعون فوق الدنيا، الدنيا عندهم وسيلة وليست غاية، الدنيا عندهم وسيلة وليست غاية، فهو يسخر الدنيا لطاعة الله كما سخرها الله له من فوق سبع سماوات. فالله سبحانه هو الذي سخر لنا ما في الأرض جميعا منه سبحانه. ربنا سخر لك ما في الأرض، وأنت ترضى لنفسك أن تسخر نفسك لما في الأرض. يقولون نعيش لمصر ونموت لمصر، عيشها عيش لمصر ونموت لمصر، ما معنى هذا الكلام؟ نحن نريد أن تكون بلادنا عونا لنا على طاعة الله. ما هو نعيش لها ونموت لها؟ نعيش لله ونموت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا نعيش إلا لله ولا نموت إلا لله. فالصلاة لله والذبح لله والحياة لله والممات لله. فلا نجعل شيئا لله ندا، لا أرضا ولا جبلا ولا نهرا. النيل وهبنا الحياة، فمن الذي وهبنا النيل؟ ما هذا؟ إياكم أن تتابعوا الناس على أقوالهم، الناس لا يفهمون. بعض الناس كما قلت لكم في كلام مضى عن الأغاني، قل ما تتأمل أغنية إلا وتجد فيها شركا، لا أقول معصية، أما المعاصي فعد ولا تحسن. اشتمال الأغاني على المعاصي، الأغاني حرمات بعضها فوق بعض، وما زال البعض يجادل حرام ولا حلال. دعنا من الموسيقى، الموسيقى فيها ما فيها، خلينا في الشعر نفسه. ما من أغنية حتى التي يسمونها دينية إلا وتجدها في الغالب مشتملة على الشرك فضلا عن المعاصي. واحد بيغني أغاني دينية من أولها لأخرها مادد يا نبي يا نبي مادد يا نبي يا نبي، من أولها شرك لغاية أخرها شرك، يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه هو وحده الذي يطلب منه المدد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يمدنا بشيء، خاصة بعد أن مات، أما وهو حي لعلنا نطلب منه مددا من الطعام أو من الشراب أو من الصدقات، أي مدنا بما أمدك الله به، أو زودنا بما زودك الله به، أو أعطنا مما أنعم الله به عليك. أما بعد مماته فاضطربوا من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته يعتبر شركا بالله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، وكلمة أحدا نكرة في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تفيد العموم. واحد يقول يعني لا تدعوا مع الله أحدا، لكن الرسول يعني مش معقول برضه يعني لي مكانة. لا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، هذا معناه ما تدعوا إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا أفضل المخلوقات وسيد الأولين والآخرين أو سيد الملائكة المكرمين، من دعا مخلوقا من دون الله فقد جعله لله ندا، الشرك أكبر الكبائر. فكما قلت ما من أغنية أو شعر ينشدون إلا تجدوا فيه شركا فضلا عما فيه من مخالفات للشرع لا تعد ولا تحصى. ومن عجب، قد قرأت عليكم في الأسبوع الماضي ذلك المقال الذي أرسلت به مجموعة من التائبات من الممثلات والفنانات، فما مضت أيام إلا وواحد من المتفذلكين المتفلسفين يكتب: كنا نود أن يبقى هؤلاء في مجال الفن، لأنهن بتركهن لمجال الفن يتركن المجال للهابطات، فكان الأولى بهن بدلا من أن يتوبوا إلى الله بتركه أن يعودوا إلى الله بأن يعني يثروا هذا المجال بالأعمال الطيبة. انظروا إلى هذا الذي عميت بصيرته، نحن نقول له ولأمثاله إن الذي يتزكى لا يمكن أن يلتقي مع أهل الشر. وأضرب لكم مثالا بتلك المذيعة التي هي كمل العرب، لما غطت رأسها فقط ما غطت وجهها، هل قبلوا أن تواصل العمل؟ هي أصلا لو فرضنا جدلا أن التمثيل حلال، نفرض أنه حلال وأن التمثيل فيه تمثيل طيب وتمثيل خبيث كما يقول بعض المغفلين، نفرض هذا أن هذا فعلا حاصل، نفرض أن هذا حاصل، هذه المرأة ماذا عرفت؟ فقط أن الحجاب واجب. طيب على فرض أن الحجاب إنما يعني أن تستر المرأة وجهها يعني جسمها ما عدا الوجه والكفين، خلاص جاءت مثل شمس البارودي ومثل مديحة كامل وغطت كل جسدها وما أبدت إلا وجهها وكفيها، بالله عليكم هتنفع تمثل عندهم دي؟ هم مش هيرضوا بيها. لو فرضنا أنها هي رضيت بهذا الوضع الذي لا يتفق مع الشرع في شيء، تقول لهم أنا أمثل معاكم بس مش هيبان مني غير الوجه والكفين، ولا ده الدور بتاعك لازم تباني فيه في البيت وانت مع زوجك المزيف اللي أنا هنعمله لك، مش الفيلم بيدخل جوه البيت طبعا. وهذا كله كذب في كذب، التمثيل إن لم يكن فيه إلا الكذب فكفى به سببا في تحريم التمثيل. يقول لها صبرا يا سمية كذاب، هذه سمية تقول له صبرا يا عمار يا كذاب، كذاب، لا هذا عمار ولا هذه سمية، تمثل أنها زوجه ولا تمت له بصلة، ويمثل أنه زوجها ولا يمت له بصلة. قل أنا خارج إلى الجهاد، ويخرج وراء التابلو، هذا كلام كذب كذب. فهذا التمثيل إن لم يكن فيه إلا أنه كذب لكفى به سببا بتحريمه، كفى به سببا بالتحريم. وفي صحيح الإمام البخاري وغيره أن أشد الناس عذابا ممثل من الممثلين. طبعا الحديث له معناه عند بعض أهل العلم، وأن الممثل هو الذي يمثل أي يصور، ولكن الحديث بعموم لفظه يحتج به بعض أهل العلم على حرمة كل مكان من باب المحاكاة التي هي كذب في الحقيقة، فيدخل فيه التمثيل بالحركة كما يدخل فيه التمثيل بتصوير خلق الله وتقليده. فهذا هذه محاكاة عن طريق الرسم، وهذه محاكاة عن طريق الفعل، وهذا كذب وهذا كذب. والمقصود أن التمثيل كما خرج بالنتيجة الشيخ الفاضل العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه التمثيل نشأته أصله ونشأته وتطوره وحكمه، رسالة صغيرة لكنها في غاية الفائدة، وإذا لم تجدوها هنا بدلا من أن نرسل إلى أقاربنا في المملكة هتلنا فيديو أنتوا نازلين، لأنه لهم هتلنا كتاب مفيد نافع اسمه كذا، يعني أقل شيء إذا لم نجده هنا إن شاء الله نقتنيه من هنالك، موجود هناك وأظنه بريالين أو 3 ريالات، كتاب صغير ولكنه مفيد، وما رأيت كتابا صنف في هذا العصر في هذا الموضوع مثله، ما رأيت كتابا صنف في هذه المسألة بهذا التفصيل والتقسيم. التمثيل أصله نشأته تطوره حكمه، رسالة صغيرة جدا ولكنها تشتمل على علم نافع، يعني بدأ يتكلم عن نشأة التمثيل من أيام ما يسمى بخيال الظل، وبعد ذلك ما هو خيال الظل وكيف تطور الأمر إلى الوضع الحالي، وتكلم عن حكمه وخرج بنتيجة أنه حرام كله حتى ولو كان بنية طيبة، يعني ما يستبيحه البعض الآن في بعض الجماعات المعاصرة من أنهم يمثلون عمر ويمثلون أبا بكر ويمثلون عثمان ويمثلون الصحابة ويمثلون، ورأيت بنفسي ورأى بعض الناس عجبا في هذا الباب، رأوا عجبا في هذا الباب، رأوا عجبا في هذا الباب. طبعا عندما نقول لبعض الذين يمثلون من الطلاب والتلاميذ الذين يقولون نحن يعني سنمثل من أجل نشر القيم، لا شك أني إن علمت بعض أولادي وطلابي أنت تمثل دور الخير، طب في المقابل لابد أن يمثل أحدهم دور الشر. وفعلا بعض طلبة المعاهد كنا ندرسهم في اليمن وصل الأمر به لأن مثل دور الشيطان، والآخر مثل دور اليهودي، وطبعا هذا كلام لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. والسبب تأثير بعض الجماعات المعاصرة على هذه المعاهد، يستبيحون التمثيل ويستبيحون التصوير وكل هذا، كل شيء نحاول أن نلبسه. الناس طبعا للأسف بعض الناس يريد الإصلاح مع بقاء الناس على ما هم عليه، كل شيء يبقى على ما هو عليه، بس نغير اللافتة من لافتة شيطانية إلى لافتة رحمانية بأي صورة. تصوير لا نعمل التصوير الفاسد، نحن نعمل التصوير الإسلامي. طيب والتمثيل، هذا تمثيل باطل، نعمل نحن التمثيل الإسلامي، ما بقي إلا الرقص الشرقي، نعمل رقص شرقي إسلامي، وبعد شوي نعمل باليه إسلامي، وبعد ذلك نعمل قوانين وضعية إسلامية وهكذا. فرضا ما يصلح، إما أن نقول هذا طريق الحق نسلكه ولو خالفنا كل الناس، وإما أن نقول نحن لسنا من الحق في شيء. أما هذا التميع فلا يصلح في دين الله أبدا، وكلما تميعنا كلما تخلف النصر عنا، ولو كثرت أعدادنا وبلغت الملايين، لو صرنا نعد بالملايين ونحن متميعون فلن ينصرنا الله سبحانه وتعالى ولن يمكن لنا في أرض أبدا. فالأعز لنا والأكرم أن يكون واحد منا على الحق وهو أمة عند الله سبحانه وتعالى، ولو خالفه كل من في الأرض. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال له: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأعداء الإسلام يعرفون هذا، يعرفون هذا والله، يفهمونه، يعرفون أن الأحزاب والجماعات التي تتميع يرضيها كرسي في الوزارة، أديهم كرسي خليهم يسكتوا، يرضيها ما مقعد في مجلس الشعب، ادوهم مقعدين ثلاثة وخليهم يسكتوا. يحصل، يفهمون هذا، أعداء الإسلام يفهمونه والله، يعرفون هذا جيدا، ولكن مع الوقوف بالمصاب لا توصلوهم إلى ما يريدون من تطبيق الشرع. فإذا اقتربوا من الشرع أسقطوا البرلمان كله. شيء لعبة صهيونية معروفة، دعهم يتعبون 20 سنة وفي النهاية أسقط البرلمان ويبدأ اللعبة من الأول وهكذا. بعض الناس يظن أن أهل الحديث هؤلاء الذين يقولون حدثنا وأخبرنا أنهم مغفلون لا يعرفون شيئا. لا يوجد في الخلق بعد الأنبياء مثل أهل الحديث، فإن الله أعطاهم البصيرة وأعطاهم الفطنة وأعطاهم النظرة الثاقبة وأعطاهم الحكمة، لأنهم تمثلوا بأحكم البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم التزموا سنة أعلم البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له. فكل من تمثل به فإنه ينال نصيبا من ميراث النبوة. ومن هم ورثة الأنبياء؟ إنما هم العلماء. واحذر أخ الإسلام من تلك الدعاوى، كثير من الناس الذين يحبون الميوعة في دين الله يعرفون أن أهل العلم لا يقبلون التميع، فما هي النتيجة؟ يقول لك فلان هذا صحيح عنده علم، هو رجل طيب وصالح، بس هو مش فاهم الواقع. يا سبحان الله، إذا كان الذي هو عالم لا يعرف الواقع، من الذي يعرف الواقع؟ الزاني لابد أن يزني الإنسان حتى يعرف الواقع؟ لازم الواحد يلبس كرافات عشان يبقى عارف الواقع؟ ما أعرف الواقع إلا إذا لبست بنطلون شلستون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعرف الواقع إلا إذا خرجت امرأتي تعمل في الوظائف. لا، بفضل الله، إن أعلم الناس بالله هم الأنبياء والرسل، والعلماء ورثة الأنبياء، فهم أيضا في زمانهم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، وهم أعرف الناس بما يرضي الله وبما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإياك إياك أن ترضى بالدون. نحن نريد للناس أن يرتفعوا، لا ينبغي لصاحب الحق أن ينزل هو لمستوى الناس أبدا. ولذلك يعجبني في الشيخ بكر أنه ملتزم بمنهج، اللي عايز يتعلم يطلع له، هو ما ينزلش. أنت تريد أن ترقى، قد أفلح من تزكى، تزكى وهو لا يتسفل. لا، العالم لا يتسفل من أجل أن يرضى الناس عنه. إذا أردت العلم فارقى له وارتفع إلى مستواه، إذا أردت الطاعة فارقى أنت لمستواها، ولا تطلب من الطاعة أن تنزل لما أنت فيه من تسافل وانحطاط. فاعلم أن دين الله كله رقي وارتفاع، وأن مخالفة دين الله نزول وسفل. اعلم هذا، ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا أيها الإخوة في الله. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. وأحد إخواني أرسل لي أن بعض هؤلاء قد انتقبنا. نحن نتوقع لهؤلاء خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منهن توبتهن، وأن يجعلها توبة خالصة لوجهه، وأن يجعل هذه التوبة دعوة إلى دينه سبحانه. وهذا إن كان